الثالث من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا، فهو إذن سنة من وجهين: من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء، ورأي عثمان خير من رأينا. من جهة أخرى أن له أصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لا 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 يشرع، إذا مهم أن يأتوا، ولم يقل للقريبين أخرجوا، ولأن لو قلنا بهذا بقي ما حول المسجد فضاء. ثم في الوقت الحاضر الآن كلما بعد البيت عن المسجد قل حضور الساكن إلا ما شاء الله.
من قال أن علي ترك
سنة
عثمان، هل صحيح
أم لا؟ ترك سنة عثمان في إيش؟ ما أدري ما أدري، ولكن إن تركه فهو اجتهاد عرض باجتهاد، ما يضر. نعم.
شيخ أحسن الله إليكم، إذا أمر السلطان على قوم يكثر نسبة المسلمين فيهم أميرا غير من غير المسلمين واضح فيه الكفر البواح، فهل يحق للمسلمين أن يخرجوا عليه؟
لا، يجب على المسلمين أن يناصحوا السلطان، ولكن هل إذا سمحت لهم الفرصة يجوز أن يقتلوا؟ لأنه لو قتل ما صارت الفوضى التي تكون بقتل السلطان. نعم.
قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هل يمكن أن يفسر بأنهم هم السلف الصالح والذين يتبعهم بإحسان، يعني الذين أنعمت عليهم، هل يمكن أن يفسر بهذا؟
قال الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، أربعة أصناف. فقول الصراط الذين أنعمت عليهم يعني صراط هؤلاء البررة النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. نعم.
ذكرت
أمس أن من يذهب إلى بلاد
الكفر
أو كذا
ويرجع
مثلا
ذكر أو
صافر يقرب القول من كفر،
فهل
لا؟ بلى، ما من هذا. هل قلنا هذا؟ قلنا الذي يفتخر،
نعم،
سواء راح لبلاد الكفر أو المرح يذهب
إذا ما استحل. ليش لم يستحل؟ ولكن افتخر
وكذا
كما يذكر
لذة
الخمر
وكذا. لا لا، هو مو يفتخر بأنه مثلا افتاح تحت نفسه، لا يفخر بأنه عصى الله،
يعني يكفي ان هذا
يكفي. نعم يكفي، لأنه مستحل سواء شرب ولا ما شرب، وسواء افتخر او لم يفتخر، يعني لو قال الخمر حلال فهو مرتد. نعم.
أرفع
يدك. نعم.
أمير الجيش،
هل الطاعة طاعة مطلقة يعني بخلاف الذي يستفر أو الأمير من العام؟ يقول أن بعض الناس يقول بالنسبة لحج النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالصلاة في عقبة الجيش الغيظة، رد أن لابد من الطاعة يعني لأن أمر الجيش، أمر عسكري. لا أبدا، الأمير يجب تعاطفه فيما يتعلق بأمور الجيش. وأما قصة بني قريظة فليس هناك أمير، أمرهم أن يخرجوا وأن لا يصلي العصر إلا في بني قريظة، ثم حان وقت الصلاة ودار الأمر بين أن يؤخروا الصلاة إلى الغروب ويصلوا في بني قريظة أو يصلوا العصر قبل بني قريظة، اختلفوا وكل نحى المنحى الذي يرى أنه واجب عليه، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعنف واحدا منهم. لكن المصيب هو الذي صلى في الوقت. نعم.
أحسن الله إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة بكية الصلاة صدقة.
إيش؟
بكل خطوة بكية الصلاة صدقة.
نعم.
هل يشترط الطهارة؟
لا لا يشترط. يشترط الطهارة في أمر أعظم من هذا، وهو أن من تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له فيها درجة وحط عنه منها خطيئة، وهذه أوفى من الصدقة. نعم. أتابكم
الله، من جاء إلى المسجد يريد درس العلم أو كذا، هل يأخذ هذا الأجر أنه خطوة كل شيء؟
لا لا، هذا يدخل في قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه.
ممكن يسمع بينهما،
يحصل اذا وجد السببان وجد ما يترتب عليهما. نعم. انتهى. حتى الام لسه. نعم. هل
في بلاد الكفار هل يجب طاعة رؤساء؟
أي نعم، في بلاد الكفار يجب طاعتهم في نظام الدولة، إلا المعصية فلا. يعني فلا يجوز الإنسان مثلا أن يتعدى أنظمة المرور أو غير من الأنظمة، لأنك أنت الآن تحت رعايته. ها؟
ولو يخالف الشرع؟
لا لا، ما خالف الشرع لا، لكن ما خالف الشرع عندهم هم ما علينا من شرع، يكون هم عصاة، لكن بالنسبة لنا ما دام لا لم يخالف الشرع وجب علينا أن نطيعه. أما لو خالف الشرع بأن قال لنا احملوا جرار الخمر إلى المكان الفلاني فلا جزاء فلا نطيعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل شرح حديث الأربعة. أين انتهينا إلى قوله فإنه من يعش منكم فسيختلافا كثيرا. نعم. نعم. يستفاد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة لا تنتمي إلى حزب. هنا ظهرت طوائف من قديم الزمان، خوارج، معتزلة، جهمية، شيعة، بل رافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك. كل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين. الواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيون. انتبهوا للفرق، هناك طريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيون. المطلوب إيش؟ اتباع السلف. لماذا؟ لأن الإخوة السلفيين هم أقرب الفرق للصواب لا شك، لكن مشكلتهم كغيرهم أن بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه، ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين، لكن ننكر معالجة هذه البدع على بهذه الطريقة. الواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فلنتحاكم إليهما لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان أو فلان، كل يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة، ولكن العصمة في دين الإسلام. فهذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى سلوك طريق يسلم فيه الإنسان، لا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح، بل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين المهديين. طيب، من فوائد هذا الحديث الحث على التمسك بها، أي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكا تاما، لقوله عضوا عليها بالنواجذ. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من البدع محدثات الأمور، لأن إيا معناها التحذير، التحذير من محدثات الأمور، لكن في الدين. أما في الدنيا فالمحدث منها إما مطلوب وإما مذموم حسب ما يؤدي إليه من النتائج. فمثلا أساليب الحرب، أساليب الاتصالات، أساليب المواصلات الآن، كلها محدثة، كلها محدثة، ما لا لم يوجد لها نوع فيما سبق، ولكن منها صالح ومنها فاسد حسب ما تؤدي إليه. فالمحذر منه هو المحدث في إيش؟ في الدين، عقيدة أو قولا أو عملا، كل محذر منه. قال فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة مهما صورت أو كبرت فإنها بدعة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد المحدثة في الدين بدعة. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الكلية العامة الواضحة البينة أن كل محدثة بدعة، وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدأ العمل بالسنة، من ابتدأ العمل بالسنة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكره بعد أن حث على الصدقة للقوم الذين وفدوا إلى المدينة، حث على الصدقة ورقب فيها، فجاء الصحابة كل بما تيسر له، وجاء رجل أظنه من الأنصار بسرة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أي ابتدأ العمل بسنة ثابتة، ما هو ليس أنه يأتي هو بسنة جديدة بل يبتدئ العمل، لأنه إذا ابتدأ العمل سن الطريق للناس وتأسوا به وأخذوا بما فعل. هذا واحد. الثاني أن يقال من سن في الإسلام سنة حسنة، أي سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل، سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل، كجمع الصحابة المصاحف على مصحف واحد، هذا سنة حسنة لا شك، لأن المقصود من ذلك منع التفرق بين المسلمين وإضلال بعضهم بعض، تضليل بعضهم بعضا. كذلك أيضا جمع السنة وتبويبها وترتيبها، هذه سنة حسنة يتوصل بها إلى إيش؟ إلى حفظ السنة. إذن تحمل على الوسائل، من سن في الحزام سنة حسنة، على الوسائل إلى أمور ثابتة شرعا. وجه هذا أننا نعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتناقض، ونعلم أنه لو فتح الباب لكل شخص أو لكل طائفة أن تبتدع في الدين ما ليس منه لتمزقت الأمة وتفرقت. وقد قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فيستفاد من هذا أن جميع البدع ضلالة، ليس فيها هدى بل هي شر محض، حتى وإن استحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنة بل ولا حسنة. كل بدعة ضلالة. هل استثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا؟ لا، كل بدعة ضلالة. وبناء على هذا يتبين خطأ من قسم البدع إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام، وأنه ليس على صواب، لأننا نعلم علم اليقين أن أعلم الناس بشريعة الله من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أنصح الخلق لعباد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أفصح الخلق نطقا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أصدق الخلق خبرا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أربعة أوصاف كلها مجتمعة على الأكمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي من بعده ويقول البدعة ليست ضلالة، البدعة أقسام: حسنة ومباحة ومكروهة ومحرمة. سبحان الله العظيم. يعني لولا إحسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المسألة كبيرة. أن يقسموا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه ضلالة، يقسموه إلى أقسام: حسن وقبيح. إذن نقول: من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة، فإما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة قطعا. إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة. أعرفتم؟ ما جواب ميت. أقول: من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة، قلنا لا 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 ولا قبول. ثم ننظر: إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة، إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة. مثال ذلك: قالوا من البدع الحسنة جمع مصاحف في مصحف واحد، ومن البدع الحسنة كتابة الحديث، ومن البدع الحسنة إنشاء الدور لطلاب العلم، وهكذا. فنقول: هذه ليست بدعة، هي حسنة لا شك لكن ليست بدعة، هذه وسيلة إلى أمر إيش؟ مقصود شرعا. نحن لم نبتدع عبادة من عندنا، لكن أمرنا بشيء ورأينا أقرب طريق إليه هذا العمل فعملناه. وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد. واضح يا جماعة؟ لأن جميع الأمثلة اللي قالوها حسنة تنطبق على هذا، أنها وسائل إلى أمر مشروع مقصود. واضح؟ طيب يرد علينا الآن، قال جماعة إن الميكروفون اللي يؤدي الصوت إلى البعيد بدعة ولا يجوز العمل به، ماذا نقول؟ نقول هو بدعة حسنة. ليش؟ لأنه يوصل إلى المقصود، وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم للأذان من هو أندى صوتا، للأذان من هو أندى صوتا لأنه يبلغ أكثر. وقال للعباس في غزوة حنين نادي يا عباس، لأنه كان صيتا رضي الله عنه. إذن رفع الصوت مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب، هذه وسيلة من وسائله. ولهذا لما ركب الميكروفون في هذا المسجد، أول ما ركب على زمن شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، خطب في ذلك خطبة وأثنى على هذا، أثنى على الذي أتى به وهو أحد المحسنين رحمه الله، وقال هذا من النعمة، وصدق هو من النعمة، لأنه وسيلة إلى أمر مقصود. كذلك أيضا الاتصالات، الاتصالات الآن عندك جهاز تحرك فيما تحرك ثم تتصل بأقصى العالم، بأقصى العالم، هل نقول استعمال هذا الجهاز الهاتف بدعة لا يجوز؟ نعم لا، ما لا نقول هذا. لماذا؟ لأن وسيلة، لكن عدم ما نكون إلى خير أو إلى شر. فعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين ما كان غاية وما كان ذريعة. طيب، فيه أناس مثلا أحدثوا أذكارا يذكرون الله فيها على هيئات معينة، وقالوا إن قلوبنا ترتاح لهذا الشيء، فهل نقول هذا بدعة حسنة أو لا؟ لا، لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس به، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتعبد الله على هذا الوجه وعلى هذا فقس. إذن الواجب علينا أن نقول سمعنا وآمنا وصدقنا بأن كل بدعة ضلالة، وأنه لا حسنة في البدع، تصديقا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقول ما ادعى صاحبه أنه بدعة حسنة فهو إما أن لا يكون حسنا وظنه حسنا، وإما أن لا يكون بدعة. أما أن يكون بدعة وحسن هذا لا يمكن، ويجب علينا أن نؤمن بهذا عقيدة، ولا يمكن أن نجادل أهل الباطن في بدعهم إلا بهذا الطريق، أن نقول كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل ماذا تقولون في قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد وخرج يوما من الأيام ليلة من الليالي فوجد الناس يصلون بإمام واحد، قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، فسمها بدعة. أجاب بعض العلماء بأن المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية لا الشرعية، ولكن هذا الجواب لا يستقيم. كيف البدعة اللغوية وهي صلاة؟ والصواب أنها بدعة نسبية بالنسبة لهجران هذا القيام بإمام واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن القيام بإمام واحد يعني التراويح، فقد صلى بأصحابه 3 ليال في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض وتركت، وصار الناس يأتون المسجد يصلي الرجل وحده والرجلان جميعا والثلاثة أوزاع. فرأى عمر رضي الله عنه بثاق بسياسته أن يردهم إلى السنة الأولى، وهي الاجتماع على إمام واحد، فجمعهم على تميم الدار وأبي بن كعب وأمرهما أن يصلي بالناس 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فيكون قوله نعمة البدعة يعني البدعة النسبية، أي بالنسبة إلى أنها هجرت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي أول خلافة عمر. وإلا فنحن نؤمن بأن كل بدعة ضلالة، ثم هذه الضلالات تنقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة وبدعة يعذر فيها صاحبها، ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة، ولكن يعذر الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. وأضرب لكم مثلا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين، وهما النووي وابن حجر. النووي لا نشك أن الرجل ناصح وأن له قدم صدق في الإسلام، ويدل لذلك قبول مؤلفاته، حتى إنك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ في رياض الصالحين، وهذا يدل على القبول. ولا شك أنه ناصح، ولكنه رضي الله رحمه الله ولكنه رحمه الله أخطأ في تأويل آيات الصفات، حيث سلك فيها مسلك المؤولة. فهل نقول إن الرجل مبتدع؟ نقول قوله بدعة لكن هو غير مبتدع، لأنه في الحقيقة متأول. والمتأول إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجر، فكيف نصف بأنه مبتدع وننفر الناس منه؟ والقول غير القائل، قد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر، أرأيتم الرجل الذي أضل راحلته حتى أيس منها واضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بالناقة على رأسه فأخذ بها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة هذه كفر ولا إيمان؟ كفر، لكن هو لم يكفر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخطأ من شدة الفرح. أرأيتم الرجل يكره على الكفر قولا أو فعلا، فهل يكفر؟ لا، القول كفر والفعل كفر، لكن هذا القائل أو الفاعل ليس بكافر لأنه مكره. أرأيتم الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله: إذا مت فأحلقوني وذروني في اليم في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. ظن أنه بذلك ينجو من عذاب الله، وهذا شك في إيش؟ في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر. لكن هذا الرجل لم يكفر، جمعه الله عز وجل وسأله: لماذا صنعت هذا؟ قال: خوفا منك أو من عذابك أو كلمة نحوها، فغفر الله له. انتبهوا لهذه المسألة. أما الثاني، الحافظ الثاني، هو ابن حجر رحمه الله. وابن حجر حسب ما بلغ علمي متذبذب في الواقع، أحيانا يسلك مسلك السلف، وأحيانا ينقل نقولات، وأحيانا يمشي على الطريق التأويل. التي هي في نظرنا التحريف. مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهما؟ أبدا، لكننا لا نقبل خطأهما. خطأهما شيء واجتهادهما شيء آخر. أقول هذا لأنه نبتت نابتة قبل سنتين أو ثلاث تهاجم هذين الرجلين هجوما عجيبا وتقول يجب إحراق فتح الباري وإحراق شخص عن المسلم. أعوذ بالله، كيف يشعر إنسان على هذا الكلام؟ لكنه الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين واحتقار الآخرين. طيب، البدعة المكفرة أو المفسقة لا نحكم على صاحبها أنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه الحجة، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو كان الإنسان يكفر لكان يعذب. وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة للناس على الله حجة بعد الرسل. والآيات في هذا كثيرة، فعلينا أن نتئد وأن لا نتسرع وأن لا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من آلاف السنن إنه رجل مبتدع. طيب، هل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة ونقول هما من الأشاعرة؟ لا، لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة. وما أحسن ما كتبه أخونا سفر الحوالي عن ما ذكروا أو عما علم من مذهبه. أكثر الناس لا يفهم من هذا إلا أنهم مخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات، لكن لهم خلافات كثيرة. فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم فلا نقول إنه أشعر. أرأيتم لو أن إنسانا من الحنابلة اختار قولا للشافعي، هل نقول إنه شافعي؟ لا، لا نقول إنه شافعي. فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقة، انتبهوا لها، لا تتسرعوا ولا تتهاونوا باغتياب العلماء السابقين واللاحقين، لأن غيبة العالم ليست قدحا في شخصه فقط بل في شخصه وما يحمله من الشريعة، لأنه إذا ساء ظن الناس فيه فإنهم لن يقبلوا ما يقول من شريعة الله وتكون مصيبة على الشريعة أكثر. ثم إنكم ستجدون قوما يسلكون هذا المسلك المشين فعليكم بنصحهم، عليكم بنصحهم. وإذا وجد فيكم من لسانه منطلق في القول في العلماء فانصحوه وحذروه وقول له اتق الله، أنت لم تتعبد بهذا، وما الفائدة من أن تقول فلان فيه وفلان ما فيه؟ قل هذا القول فيه، هذا القول فيه كذا وكذا غلط، بقطع النطع عن الأشخاص. لكن قد يكون من الأفضل أن نذكر الشخص، لكن لا على سبيل العموم هكذا في المجالس، أن نذكر الشخص بما فيه لئلا يغتر الناس به، لأنه ليس كل إنسان إذا ذكرت القول يفهم القائل. فالمسألة أعني ذكر القائل جائز عند الضرورة، وإلا فالمهم إبطال القول الباطل. طيب، ثم قال حديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن الله. والله ما معاذ لم يقل أخبرني بعمل أكسب فيه 10-20-30 أو ما أشبه ذلك، بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يعني يكون سببا لدخول الجنة والبعد عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سألت عن عظيم. اي والله عظيم، هذه هي الحياة، هذه هي الحياة، أن تدخل الجنة وتبتعد عن النار، هذا هو الفوز والفلاح. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم. ولكن الحمد لله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر علينا يا رب العالمين، يسير على من يسره الله عليه. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الدين الإسلامي مبني على اليسر. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مبني على السمح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويبعثهم إلى الجهاد: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهو يسير لكن لمن يسره الله عليه. ثم شرح ذلك فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. نعم. ارفع صوتك. بين وسائل ايش؟ نعم. نعم، كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله مع عدم المانع فإن تركه سنة. وقولنا مع عدم المانع لئلا يرد قضية بناء الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن ذكر مانعا وهو أن قريشا كانوا حديث عهد بكفر. هذه هي القاعدة. نعم. إيش؟ نعم نعم، هذا لم يوجد سبب في عهد الرسول. في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم النساء يأتين إلى المساجد متلفعات ببورطهن محتشمات، وليس هناك أنوار تكشفهن، ويخرجن قبل الرجال والرجال ينتظرون حتى تخرج النساء. هذا غير موجود الآن. الآن فيه من يترقب أن يدخل المسجد ليرى النساء. فهذه الحواجز لا شك أنها من الوسائل لدرء الفتنة. نعم. ارفع يدك. لا ما أنت. صحيح. اي نعم، يسر لي ما لا عموما، المراد يسر لي. قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري.
شيخ، الطرق المبتدعة الموجودة الان هل يكفي لتنصيحهم ان كانت بدعتهم فاسقة او مكذبة؟
هل
يكفي لإقامة الحجة عليهم البيان لهم فقط بدون دعوتهم؟
هل انت ستبين بدون دعوة؟ لكن مشكلتنا الآن إن بعض العوام، بعض عوام أهل البدع، أنه لا وأيضا هم يثقون بعلماء الضلال الذين عندهم بمقابلتهم. هذه هي المشكلة. أنتم ما جئتم لتقوموا الناس وتقولون فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، جئتم لطلب العلم. وأنا يعني دأبي والذي أرى أن لا نلتفت لأحد، بيننا والحمد لله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا علينا من الناس. نقول الحق ونبطل الباطل ولا علينا من الناس. نعم. إيش؟ يا أخي ادعو إلى سبيل ربي بالحكمة. أنت انظر لأقرب الطريق إلى تحقيق السنة وإبطال البدعة. وكل إنسان عاقل ينزل الأشياء بمنازلها، والأحوال تختلف، والأشخاص يختلفون، والأزمان والأماكن تختلف، والبدعة تختلف أيضا. انتهى الوقت. طيب نرجع إلى الحديث. يقول قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، أي تذل. تعبد بمعنى تتذلل له بالعبادة حبا وتعظيما. انتبه، تعبد أي تتذلل، مأخوذ من قولهم طريق معبد أي ممهد ومهيئ للسير عليه. لا تعبد الله، لا تعبد الله وأنت تعتقد أن لك الفضل على الله فتكون كما قال الله فيهم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. هذا وهم لم يمنوا على الله، على الرسول فقط. اعبد الله عز وجل تذللا له، محبة وتعظيما. فبالمحبة تفعل الطاعة، وبالتعظيم تترك المعاصي. نعم. لا تشرك به شيئا، أي شيء يكون، حتى الأنبياء. عجيب يا جماعة. نعم، حتى الأنبياء، بل الأنبياء ما جاءوا إلا لمحاربة الشرك. لا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعبادة لها شروط نذكرها إن شاء الله في الفوائد. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة وقد مرت. نعم. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير. أبواب أي مسائل، أبواب تستعمل بالباب الذي يفتح للداخل والخارج، وتستعمل في المسائل. ومن هذا قول العلماء في مؤلفات: هذا الباب في كذا وكذا. وقول المحدثين: لا يصح في هذا الباب شيء، أي في هذه المسألة شيء. فقول أبواب الخير أي مسائل الخير. ألا أدلك على أبواب الخير أي مسائله. ويجوز أن يكون المراد بها الباب المعروف الذي يكون منه الدخول والخروج. ألا أدلك على أبواب الخير. الجواب نعم، الجواب بلى، لكن حذف للعلم به لأنه لا بد أن يكون الجواب بلى. قال: الصوم جنة. الصوم جنة أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة. أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم، ولهذا ينهى الصائم أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، حتى أنه إذا سابه أحد أو شاتمه يقول إني صائم. هو أيضا جنة من النار، يقيك من النار يوم القيامة. والصوم معروف التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة مطلقا سواء الزكاة الواجبة أو التطوع، وسواء كانت قليلة أو كثيرة، تطفئ الخطيئة أي خطيئة بني آدم وهي المعاصي كما يطفئ الماء النار، والماء يطفئ النار بدون تردد. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي. وصلاة الرجل في جوف الليل هذه معطوفة على قوله الصدقة، يعني وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة. وجوف الليل وسطه كجوف الإنسان تطفئ الخطيئة. ثم تلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. تلا أي قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا في وصف من؟ وصف المؤمنين. تتجافى عن المضاجع أي أنهم لا ينامون، يدعون ربهم خوفا وطمعا. كيف خوفا وطمعا؟ نعم، إن ذكروا ذنوبهم خافوا،